الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا وآوانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد في الأولى والآخرة، جل جلالك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. وصلى الله وسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله هي التي تكون بها نجاة العبد في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة في التاريخ، المعجزة الكبرى التي لم يعطها نبي من الأنبياء، وخص بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه النعمة الكبرى هي المعجزة الباقية إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا وذهبت معجزته وانتهى أثرها في وقتها. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية مستمرة إلى قيام الساعة، إنها معجزة القرآن الكريم. ونحن في شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، هو شهر القرآن، فجدير بنا أن نتحدث عن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لينير به الدروب المظلمة، ولينقذ الله به من كان على ضلالة وغواية. إنه كلام رب العالمين، المعجزة الخالدة الباقية. ولهذا كان أكثر الناس أتباعا للأنبياء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي إلا أوتي على ما مثله آمن البشر، أي من المعجزات، وكان الذي أوتيته وحيا من الوحي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا القرآن العظيم نسمع منذ نعومة أظفارنا أنه معجزة، فهل نحن حقا ندرك أنه معجزة ربانية، أم أنه مجرد وصف حفظناه منذ الصغر؟ إذا أردت أن تعرف كيف تكون معجزة القرآن، فانظر إلى هذا التحدي الصارخ الذي تحدى الله به البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو شيء منه. لقد جاء القرآن الكريم وأنزل على أمة بلغت في اللغة والأدب مبلغا لم تبلغه أمة قط، أمة العرب، أهل الفصاحة والبيان والبلاغة. جاء القرآن متحديا لهم، حينما سمعوا القرآن ورأوا بلاغته وفصاحته انبهروا له، حتى قال قائلهم: إن هذا لسحر، إن هو إلا سحر يؤثر. لم يجدوا وصفا أدق من هذا الوصف بسبب تأثير القرآن في قلوبهم ودخوله إلى سويدائها، فوصفوه بهذا الوصف، ووصفوه بأوصاف أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى. لكن الله جل جلاله أراد أن يثبت لهذه الأمة ولكل الأمم أن هذا القرآن إنما أنزل من لدن الحكيم الخبير، وليس بمقدور بشر من البشر، كائنا من كان ليس بمقدوره أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولهذا تحدى الله قريش أرباب الفصاحة والبلاغة، فقال الله عز وجل في بداية التحدي لهؤلاء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع جميع الإنس والجن، وليس فردا واحدا ولا قبيلة واحدة، بل جميع أهل الأرض من إنسهم وجنهم تواطؤوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون الإتيان بمثله. قال الله جل وعلا: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أطلق هذا التحدي لقريش والعرب جميعا: ما دمتم تزعمون أن محمدا هو الذي أتى بالقرآن من تلقاء نفسه فهاتوا مثل هذا القرآن. وتركهم مدة من الزمن فلم يحاولوا ولم يقربوا من هذا التحدي، فنزل التدرج أو تدرج القرآن في التحدي إلى 10 سور فقط. يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا 10 سور مثله مفتريات. وهنا نكرة: 10 سور. لم يحدد لهم هذه السور ولم يطالبهم بالبقرة وآل عمران، وإنما قال 10 سور: أي سور تريدون هاتوا مثلها، وادعوا من استطعتم، زيادة في التحدي، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أين أربابكم وآلهتكم التي تزعمون؟ أين من تستجيرون بهم وترجون نفعهم وتخافون ضراءهم؟ ادعوهم إن استطعتم. ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا 10 سور، حتى جاءت المرحلة الأخيرة من التحدي، وهو تحد صارخ قوي. قال الله عز وجل مبينا ضعف الإنسان بل ضعف البشرية جميعا، قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولم يقل أيضا فأتوا بسورة مثله، إنما قال بسورة من مثله، زيادة في التحدي وإغراقا في التحدي لهؤلاء: أي سورة تشاءون هاتوا مثل سورة الكوثر، هاتوا مثل سورة النصر، هاتوا أي سورة من سور القرآن هاتوا مثلها. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أجل، لقد كان هذا القرآن ولا يزال مبهرا للعقول، كان آخذا بالألباب لكل من تدبره وتأمله، يجد فيه من عجائب صنع الله عز وجل ما يحير العقول ويبهر الألباب. جاء عتبة بن ربيعة وهو سيد من سادات قريش، وهو موفد إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، يمتلك جميع الصلاحيات إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام ليفاوضه. لما رأت قريش أن الإسلام قد استفحل أمره وكثر أتباعه وهددوا وتوعدوا كعادة الطغاة في كل زمان ومكان ليصدوا دعوة الله وليمنعوا دين الله وليحجبوا الناس عن قبول الحق، ففعلوا كل ما يستطيعون من وسائل التعذيب والسجن والتقتيل والطرد، لكن هذا الأمر لا يزيد الدعوة إلا قوة وشموخا. وهذه سنة الله في هذه الدعوة، ما إن تحارب أو تقاتل أو تعادى إلا ويزداد وهجها ويكثر أتباعها، لأنها مؤيدة بيد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. إنها قوة الله وليست قوة البشر، وليست قوة البشر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هل يستطيع البشر أن يطفئوا نور الله جل جلاله بأفواههم؟ إنهم لا يستطيعون ذلك. فقوة الله فوق كل قوة. فلما لم يجدوا سبيلا إلى إضعاف رسولنا عليه الصلاة والسلام، لجأوا إلى أسلوب الترغيب والمكر والتحايل، فأرسلوا عتبة بن ربيعة مفاوض السلام إن صح التعبير، أتى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك. انظر إلى الأسلوب والطريقة، وتأمل إلى حلم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعامل الناس، وكيف كان يتعامل مع هؤلاء الذين هم في حقيقة الأمر أعداء الدعوة، فكيف بمن كان دونهم؟ أتى إليه فقال: يا محمد، أأنت خير أم عبد المطلب؟ يعني بذلك جده. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، لا لأنه لا يعرف الجواب، فوالله لرسولنا صلى الله عليه وسلم خير من أمثال عبد المطلب من مثل ملء الأرض. لكنه عليه الصلاة والسلام كان حكيما، لا يريد أن يقطع الطريق على هذا المشرك، لعل الله أن يهديه، فسكت. فأتى هذا المشرك بسؤال آخر: أأنت خير أم عبد الله؟ أي والدك؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فقال عتبة: إن كانوا خيرا منك فلقد تركت الدين الذي كانوا عليه، وإن كنت خيرا منهم فأسمعني ما عندك، فوالله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وعبت آلهتنا حتى تحدثت العرب إن في قريش رجلا ساحرا. ماذا تريد يا محمد؟ ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن يقوم بعضنا فيفني بعضا، نتقاتل فتفنى قريش؟ ما الذي تريده يا محمد؟ الآن جاء دور الترغيب، جاء دور شراء الذمم. يظن هذا المسكين أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيتنازل عن مبادئه من أجل لعاعة من الدنيا ومتاعها الزائل. لم يعلم أن أصحاب المبادئ لا تغيرهم الأموال ولا المناصب ولا الوجاهات، لأنهم يتعاملون مع الله جل جلاله الذي يملك الكنوز والخير كله، وما الدنيا وما فيها لا تساوي موضع صوت رجل في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فبدأ في عرض ما لديه من المغريات. ماذا تريد يا محمد؟ أتريد أن تكون ملكا؟ اختر ما تشاء، نسودك علينا، نجعلك سيدا علينا. أو تريد مالا؟ نجمع لك من أموالنا حتى تكون أغنانا. أو تريد النساء. انظر إلى سوء الأدب مع رجل يعرفون عفافه وطهره ونقاءه كما يعرفون أبناءهم. أو تريد النساء يا محمد، فانظر إلى أجمل نسائنا فوأبيك لنزوجنك عشرا. ما هناك شيء محرم عند هؤلاء. أو بك المرض، هل أنت مريض؟ لعل في عقلك شيء، نبحث لك عن طبيب. وكل هذه العروض وكل هذه الأساليب ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إلى هذا المشرك بكامل الأدب والاحترام، لم يقاطعه حتى إذا انتهى وفرغ من كلامه كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ الله أكبر، أي أخلاق هذا؟ أي عظمة في خلق هذا النبي الكريم؟ مع كل ما سمع من هذه العبارات التي لا يرضى بها إنسان عاقل، ومع هذا يمهله حتى ينتهي ثم يعطيه فرصة أخرى، بل ويكنيه بكنيته: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ لم يكن الجواب متوقعا من قبل عتبة، ولذلك استحى وخجل فقال: نعم. قال: إذن فاسمع مني، أي كما سمعت منك، من حقي الآن أنا أتكلم. قال: أجل، قل. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وعن ماذا تحدث؟ وما هي القضايا التي سيناقشها؟ هل أخذها قضية قضية ومحورا محورا يناقش ويأخذ ويرد ويعطي؟ كلا، بين يديه الكنز الذي لا يفنى، بين يديه الكلام الذي لا يشبهه كلام، كلام الله جل جلاله. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قرأ بترتيل وخشوع وخضوع آيات من كتاب الله جل وعلا، من سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم استمر صلى الله عليه وسلم يسرد هذه الآيات بذلك الصوت العذب الجميل، وهذا المشرك يسمع آيات الله جل وعلا آية بعد آية كأنها موج هادر، يرى ويسمع كلام الله جل وعلا، فإذا به ليس ككلام البشر، فيشرق به صلى الله عليه وسلم ويصعد به مع هذه الآيات العظيمة آية بعد آية وكلمة بعد كلمة، وإذا بالموج يشتد، وإذا بتأثير هذه الآيات يصل إلى منتهى وإلى مبلغه، فإذا بهذا المشرك يلقي بيديه خلف ظهره ويفغر فاه، لأنه يسمع كلام الله جل جلاله، حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عند ذلك ينتفض هذا المشرك ويخاف ويضع يديه على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخشى الصاعقة، ويقول: حسبك يا محمد، ناشدتك الله والرحم، يكفي يا محمد. يخشى أن تنزل به الصاعقة، يخشى أن ينزل به عذاب الله جل وعلا. لقد تأثر هذا المشرك ودخل القرآن إلى قلبه ففعل به الأفاعيل، فرجع منكسا رأسه إلى قريش التي كانت تنتظره وتنتظر جوابه وتنتظر نتائج تلك المفاوضات. فجاء إليهم فرآه أبو جهل، فرعون هذه الأمة، رآه من بعيد فعرف حاله، وقال الخبيث: أحلف بالله لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء إليهم ما وراءك يا أبا الوليد؟ فماذا كان الجواب؟ لقد قال عتبة لهم يا معشر قريش اتبعوا محمدا. رجع يدعو إلى الإسلام وكان ذاهبا ليهدم الإسلام، فقال يا قوم اتبعوا محمدا، والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام البشر. ثم وصفه بأوصاف عجيبة شبيهة بأوصاف الوليد بن المغيرة حين وصف القرآن، فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والحق ما شهدت به الأعداء. السؤال الذي أطرحه على نفسي وعليكم يا أيها الإخوة، هل نحن نشعر حين نقرأ القرآن الكريم بهذه الأوصاف التي ذكرها ذلك المشرك؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا. إن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة فحسب، لم ينزل فقط لمجرد التغني به ومجرد تجويده وترقيق حروفه وإقامة الغنة والمد، إنه نزل مع هذا أيضا للهدف الأعظم، وهو ترقيق القلوب وإقامة الحدود. القرآن الكريم نزل ليحيي هذه القلوب الميتة. من وجد في قلبه قسوة فعليه بكتاب الله. ما بالنا نذهب يمينا وشمالا ونسأل الناس القادمين والذاهبين، نبحث عن حياة القلوب وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كتاب الله بين أيدينا، كلام الله فيه علاج لكل أمراض القلوب، ما بين دفتيه يحوي كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن القرآن الكريم نزل للتدبر بالدرجة الأولى. ليس الهدف يا أيها الأحبة كثرة القراءة. كم ختمت؟ كم عدد الصفحات التي انتهيت منها؟ الواحد عينه على رقم الصفحة وعلى نهاية الوجه، كلا، لأن تجلس ليلة كاملة تقرأ في سورة واحدة ترددها وتتأمل فيها خير من أن تقرأ القرآن كاملا وأنت لا تدري ما قرأت. وهذا هو النهج الذي كان عليه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وسار عليه صحبه والتابعون ومن تبعهم بإحسان. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار يردد آياته. قام مرة ليلة كاملة بآية واحدة يقرأها ويرددها ويبكي حتى طلع عليه الفجر، وهي قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي يا ابن مسعود. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنت أعلم بالقرآن مني. قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عند ذلك: حسبك يا ابن مسعود، قف. قال: فالتفت عليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم يبكي وهو الشاهد علينا، ونحن لا نبكي ونحن المشهود عليهم، والله المستعان. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن ويتدبر معانيه. جاء عبيد بن عمير وهو من التابعين ودخل على عائشة رضي الله عنها وقال: حدثيني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: وأي أمره لم يكن عجبا صلوات الله وسلامه عليه. ثم سكتت، ثم قالت بعد ذلك: لما كانت ليلة من الليالي قام صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: فقلت له: والله إني لأحب قربك يا رسول الله وأحب ما يسرك. قالت: فقام وتطهر وتطيب، ثم قام يصلي وافتتح يقرأ القرآن حتى بلغ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقرأها صلى الله عليه وسلم ويرددها وعيونه تذرف الدموع إلى أن طلع الفجر. فاستبطأه بلال رضي الله عنه فدخل عليه ووجده يبكي صلوات الله وسلامه عليه، وجد آثار الخشوع، وجد الدموع تنهمر على خديه. فعجب بلال من ذلك وقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تبكي وقد غفرت جميع ذنوبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ هذه الآيات. هكذا كان رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يتعامل مع القرآن، وهكذا كان يعيش القرآن. ولهذا كان له أثر عظيم في حياته وفي عبادته وفي سلوكه، فصلوات الله وسلامه عليه. وجعلنا الله وإياكم من أتباعه، وحشرنا الله في زمرته، وأوردنا حوضه، وجعلنا من التابعين له بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فكثيرون يتساءلون: كيف نتدبر القرآن؟ وكيف لنا أن نعيش مع القرآن؟ وهو سؤال في محله، ولا شك أنه أمر مهم. وإنما نحن هنا نشير إشارات عجلة، وإلا فالمقام لا يتسع لمزيد من البسط، ولكن يمكن أن نقول في مجمل ما يساعد على التدبر: أن تستحضر وأنت تفتح المصحف وتقرأ كلام الله أن هذا هو كلام الله حقيقة تكلم به جل وعلا. فحينما تدرك هذا المعنى جيدا سيكون للقرآن أثر عظيم في نفسك، كما لو كان ولله المثل الأعلى هناك خطاب موجه إليك من الملك، موجه لك أنت شخصيا. أتظن أنك وأنت تقرأ هذا الخطاب سينصرف ذهنك وعقلك يمينا وشمالا؟ كلا، هذا وهو خطاب بشر، فكيف بخطاب رب البشر جل وعلا؟ فاستشعر هذا المعنى جيدا، واعلم أن الله يناديك وأنه يخاطبك وأنه يأمرك أنت وينهاك أنت، وأنك مسؤول عن نفسك يوم القيامة. اعرض القرآن على نفسك، انظر إلى عيوبك وذنوبك وانشغل بها عن عيوب الناس وذنوبهم، عالج قسوة قلبك بالقرآن الكريم، وهيئ نفسك للقرآن، تطهر، انظر إلى المكان المناسب والزمان المناسب، وأفضل الأزمنة الثلث الأخير من الليل حينما ينام الناس وتهجع العيون، وربنا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ينادي في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ استشعر هذه المعاني العظيمة، وقم في ظلمة الليل واقرأ كتاب ربك، ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم في ظلمات الليل وردد كتاب الله، والله ستجد من اللذة والطمأنينة في قلبك ما لا يجده أهل الدنيا في دنياهم، وستجد من الراحة والثبات واليقين وسعة الصدر والإحساس بطعم الدنيا حقيقة ما لا يجده أهل الشهوات في شهواتهم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. أجل، هذه جنة الدنيا الحقيقية، وأعظم جنة هي جنة القرآن، جنة التدبر والخشوع والبكاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر كلام الله تبارك وتعالى. فاحرص رعاك الله، احرص على انتقاء الوقت المناسب والزمن المناسب، وأظهر خشوعك لربك جل وعلا، واحرص على فهم الآيات وقراءة معناها في التفاسير، ليكون ذلك كله معينا لك على تدبر كلام ربك جل وعلا. واسأل الله دائما أن يرزقك تدبر كتابه الكريم، فإنه من لم يكن الله معه خذل، ومن وكله الله إلى نفسه ضل. فاعتصم بحبل الله المتين، وادع ربك، فإنها حاجة عظيمة، وأي حاجة أعظم من صلاح القلوب، وأي حاجة أعظم من الارتباط بالله علام الغيوب. كن على هذا المنوال، واستشعر كلام الله الذي أنزله على رسول الهدى إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، الذي أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل هذه الأيام المباركات أيام نصر وتمكين لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم كن للمستضعفين والأرامل واليتامى يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفع البأساء واللأواء عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزل ملكه، اللهم دمر عرشه، اللهم أذقه العذاب يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا منه يا حي يا قيوم، ومن جنوده الظالمين المعتدين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كن مع إخواننا في بورما. اللهم عليك بالبوذيين الحاقدين، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، وأدر عليهم دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا في هذا الشهر التوبة النصوح. اللهم كفر سيئاتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين، اللهم اجمعنا في جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجر الصيام والقيام، اللهم لا تحرمنا أجر الصدقة والصلاة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم في أمورهم كلها، اللهم اجعلنا في حياتنا كلها على ما تريد يا رب العالمين، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.